ورفع الأصوات، سيقول اسكت اصبر أنت تكلم، يضطر أن يرفع الصوت حتى يسكت هذا، وإلا لن يسكت هذا، سيتكلم وهذا سيتكلم، وهذا يقول أنت قف تكلم يا فلان انتهي، ها هذا ماذا تقول؟ يقول كذا وكذا. طيب أنت، يضطر أن يرفع الصوت حتى يسكت هذا. المرأة ما شاء الله إذا كانت هناك ماذا ستفعل؟ ها ستضيع أولا صوتها. انظر الأمر خطير جدا، لأن بعض الأصوات قد يكون فيه مفسدة وفتنة أعظم. أسكت قد لا يبالي بها من الجالس، بخلاف الرجل، أليس كذلك؟ كما قلت لكم هذا من رحمة الشرع بها. ورفع الأصوات، والنساء لسنا أهلا لذلك، المرأة ما تستطيع، أليس كذلك؟ ثالثا أن القضاء يحتاج إلى كمال الرأي وتمام العقل والفطنة، أن الأمر خطير في حكم على أشخاص، على أرواح، على أموال، فيحتاج إلى هذه الأمور أن تجتمع. إذا كان الرجال وهم الرجال لا، بعضهم لا تجتمع في هذه الصفات، ولا بد أن يختار الرجل في هذه المسألة. والمرأة ناقصة عقل كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قليلة الرأي. لماذا هي ناقصة عقل قليلة الرأي؟ بخلقة، الله سبحانه وتعالى خلقها، ليس لأن العقل ناقص من أجل الخلق، لا، لأجل العاطفة. وضح لكم؟ هذا من جهة الدين. فالعقل، المرأة من الذي يسيطر عليها، على عقلها وعلى فكرها وعلى رأيها؟ المرأة الذي يسيطر عليها العاطفة. ولهذا المرأة لو كان ما كان حصل منك، تعلها بكلمات طيبات حسنات، تذكرها بأمور مباشرة تخضع. لماذا؟ الله جل جلاله خلقها كذلك، لأن العاطفة تسيطر عليها. فتخيل أنها لو كانت في مكان خصوم، وكان ذاك يبكي ويظهر مسكينة، هي ستبكي وهي قاضي، ستحكم له مباشرة، العاطفة تسيطر حتى على عقلها، أليس كذلك؟ فمن رحمة الشرع بها أن لا تكون في ذلك المكان. عرفتم؟ قلنا قليلة الرأي لأن العاطفة تسيطر عليها، ولهذا المرأة دائما العاطفة، أو غالب النساء تجد المرأة أو النساء العاطفة هي التي تتحكم بها، العاطفة هي التي تتحكم بها. ولهذا في بعض الأحيان تستغرب هذه المرأة على رزانتها وعقلها كيف تفعل هذا، بسبب ماذا فعلت؟ العاطفة سيطرت على قلبها، ولم تستشعر بأنها وقعت في ماذا؟ فيما يخالف حتى العقل، لأجل العاطفة، أليس كذلك؟ وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بها، لأنها هذه العاطفة التي زرعت بها ستكون لمن؟ أولا لأبنائها ولزوجها. تخيل أن المرأة لو كانت مثل الرجل، ها؟ الرجل عنده عاطفة، لكن العاطفة محكومة بماذا؟ بالعقل. لكن المرأة مباشرة في الأبناء ما ترضى، لو كان الابن مخطئ تجد أنها لا ترضى أن يقال له شيء، الزوج لو أحد تكلم عليه ما ترضى مباشرة، رغم أنها لا يعني تفكر. لماذا؟ مجرد العاطفة. وهذا لا شك أنه لحكمة وخير في هذه المرأة، أن الرجل يحتاج أن تكون، أن يقابله من يكون صاحب عاطفة، الرجل يسكن إلى ذلك الأمر، أليس كذلك؟ المهم قلنا تسيطر عليها، فالغالب فيها أنها تحكم بعاطفتها فلا تصلح للقضاء، وهذا من رحمة الله بها. رابعا يؤيده أنها أيضا كثيرة النسيان، المرأة كثيرة النسيان، وهذا ملاحظ قد نبه الله عليه، وقد نبه على ذلك رب العزة جل جلاله، فقال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، تضل أي تنسى، فلهذا أن تكون معها أخرى شاهدة تشهد معها في ماذا؟ على الشهادة في كتابة البيعة وغير ذلك. وضح لكم؟ لماذا؟ لأن كثيرة النسيان، فما بالك إذا كانت للقضاء من باب أولى. خامسا أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا أحد من خلفائه ولا من بعدهم أنهم ولوا امرأة قضاء ولا ولاية بلد. هل سمعنا هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة؟ النبي صلى الله عليه وسلم أرسل فلانة إلى اليمن أو فلانة إلى الشام أو فلانة؟ أبدا، كان يرسل من؟ الرجال. وضح لكم؟ مع فضل وعلم نساء ذلك الزمان، الصحابيات اللواتي كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هل هن كنساء اليوم أو كنساء بعد الصحابة؟ لا والله. ومع ذلك ما تولت واحدة منهن القضاء ولا الإمارة. وضح لكم؟ قلنا مع فضل وعلم نساء ذلك الزمان ولو جاز ذلك لم يخلو منه جميع الزمان غالبا، يعني لو كان هذا موجود ما خلا منه، أو لو كان جائز لكان حتى في زمن التابعين أو زمن الصحابة ولوا هذه المرأة، لكن أبدا ما وجدنا مع العلم والفقه. ولنقل إلينا، يعني لو كان وقع لنقل، قد يقول قال قد يكون وقع، نقول لو وقع لنقل، لأن هذا مما تدعو الدواعي لنقله، لأنه أمر غريب أليس كذلك؟ ولنقل إلينا لأنه مما تدعو الدواعي لنقله، فإذا لم ينقل دل على أنه لم يقع، وإذا لم يقع دل على أنه ليس بخير. لماذا؟ إذ الخير في اتباع من سلف، خير فيما كان عليه الصحابة والتابعون رضوان الله عليهم، ما وجدنا في عهدهم وفي زمنهم فعلوا هذا، فالخير في طريقهم ومنهجهم. أقول إذ الخير في اتباع من سلف، بل قال القرافي في الذخيرة، قال الإمام القرافي رحمه الله في الذخيرة: ولم يسمع في عصر من الأعصار. الإمام القرافي إمام عرف بالعلم والفضل واتباع ومعرفة الخلاف والإجماع، قال: ولم يسمع في عصر من الأعصار أن امرأة وليت القضاء أبدا، أو وليت القضاء، فكان ذلك إجماعا، فكان ذلك إجماعا، يعني على عدم تولي المرأة القضاء، لأنه يعني تولي المرأة القضاء غير سبيل المؤمنين. انظر إلى دقتي رحمه الله، لأنه يعني لأن تولي المرأة القضاء غير سبيل المؤمنين، لأن سبيل المؤمنين ما ولوا المرأة القضاء، فمن ولى المرأة القضاء سار على غير سبيل المؤمنين. والله جل جلاله ماذا يقول؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، نسأل الله السلامة. سادسا وأخيرا، المرأة منعت أن تقوم بجنب الرجل في الصلاة، المرأة تقف مع الرجل في الصلاة حتى لو كان زوجته، تقف خلفه لا تقف بجنبه. لماذا؟ خوف الفتنة، ولهذا النساء يقفن خلف الرجال ما تقف بجنب الرجل. فالقضاء أولى، القضاء فيه الفتنة أولى من ماذا؟ من الصف في الصلاة، لأنه موطن ورود الفجار، يرد في المكان القضاء الفاجر والصالح والتقي والفاسق، أليس كذلك؟ لأن القاضي سيحكم على من؟ على صالح وعلى من؟ وعلى فاسق، لأنه موطن ورود الفجار، فالفتنة هنا قائمة وقوية. والإسلام جاء لسد الذرائع المفضية إلى محرم، وليس هذا منها وهذا منها، الإسلام كل ذريعة موصلة للمحرم قطعها. فالقضاء لا شك أنه إذا وليت المرأة القضاء هذا أعظم ذريعة في الوقوع في الفتن والمصائب، فقطعه لا شك أنه أولى. نعطيكم المراجع ونختم. انظر الذخيرة في المجلد العاشر أخيرا القرافي المجلد العاشر في صاد 21 وبداية المجتهد في المجلد السادس في صاد 500 ومواهب الجليل في المجلد الثامن في صاد 65 والشرح الكبير للرافعي في المجلد الثاني عشر في صاد 15 و400 ومغني المحتاج في المجلد السادس في صاد 62 و200 والبيان للعمراني في المجلد الثالث عشر في صاد 20 والمجموع في المجلد الثاني عشر في صاد والمجموع في المجلد الثاني والعشرين في صاد 19 و300 وكشاف القناع في المجلد السادس في صاد 94 و200 والإقناع في المجلد الرابع في صاد 96 و300 وآخر كتاب الموسوعة الفقهية في المجلد الثالث والثلاثين في صاد 94 و200 والله تعالى أعلى وأعلم. وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لا ليس قول عائشة موقعة الجمل. نعم لما خرج. ما وافقوها هو خالفها لهذا يقول أنا استدل عليها بهذا الحديث. عائشة هل هي مسكت الإمارة الكبرى؟ طيب مسكت قضاء؟ طيب بل عائشة عرفت نفسها أنها أخطأت رضي الله عنها لهذا لما وصلت وتذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم قالت لقد وقعت تذكرت لما قال لها من منكن تنبح عليها كلاب الحوأب ثم بين بأنها تقع في أمر عظيم وهو ما حصل منها رضي الله عنها في خروجها فتذكرت في ذلك الموقف أنها أخطأت فهذه حجة عليهم وعائشة رضي الله عنها ما أرادت أن تتولى الإمارة ولم تتولى أصلا بل عرفت نفسها رضي الله عنها أنها لم تصب بخروجها هذا حتى بإمرتها الصغرى هذه ما أصابت رضي الله عنها وهم على اجتهاد وضح لك إذن لا دليل فيه بل هذا نص صريح من أبي بكر رضي الله عنه والله أعلم نعم
الشهادة ما تبغى تكون بريد شهادة الموت
هذا مذهب الحنفية الحنفية رحمهم الله استدلوا على جواز الإمارة بالشهادة الحنفية يقولون بالجواز لكن رد عليهم الجمهور قالوا أبدا لا يصلح هذا شيء وهذا شيء وضح له لا هم يجوز الشهادة أصلا لهذا يقيس
إذا قلنا مثلا الإمامة لا يصح شهادتها يعني إلا مع أخرى
حتى في الأمور الأخرى ما تصح شهادة المرأة مثلا في الزنا شهادة المرأة غير معتبرة
من باب أولى القضاء
لا شك من باب أولى القضاء نعم يصلح لكن نحن نقول لماذا لم نأتي به هم استدلوا بالقضاء على الشهادة فنحن ننسف أصلا استدلال القياس القضاء على الشهادة فلو نحن لاستدلنا هنا بالقضاء على الشهادة رجعنا استدلنا بنفس القياس عرفت فلهذا ما نأتي به تقول هل يشترط في صيام 3 أيام من كل شهر 13 و14 و15 أم لا يشترط لا الحديث الذي ورد في 3 أيام من كل شهر الأيام البيض هي هذه فيشترط أن يصوم هذه الأيام أو يصوم الخميس والاثنين كما جاء في الأحاديث الأخرى وإن جاء في أحاديث عامة أنه يصوم 3 أيام من كل شهر عامة لكن إذا أراد الأيام البيض فالأولى في هذه الأيام أما لو صام 3 أيام من كل شهر الاثنين 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 حقق صيام 3 أيام من كل شهر وحقق ماذا؟ إدراك فضل صيام الاثنين تقول وهل في صيام النافلة؟ والكفارات الشرب والأكل نسيانا يبطل الصوم لا الصحيح أنه لا يبطل وأن صيام النافلة أو الفرض أو القضاء سيان يشمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقى تقول ممكن إعادة اسم كتاب القواعد القواعد الفقهية اسمه القواعد الفقهية ومتى نظم للقواعد الفقهية للإمام الشيخ ابن السعدي رحمه الله تعالى. هذا كتاب قيم وإن شاء الله سيظهر لكم أو تظهر لكم فوائده إذا بدأنا بنا. هذا السؤال لا خلاص. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي على كتاب القضاء، دخلنا في كتاب القضاء وبينا مشروعيته وحكمه وفضله وخطره والنهي عن طلب القضاء، ومتى يستوجب الرجل القضاء ولا يلي القضاء النساء. ووقفنا على قول المصنف رحمه الله تعالى آداب القاضي. قال المصنف رحمه الله:
قال المصنف رحمه الله تعالى آداب القاضي. يجب على القاضي أن يعلم بين خصمين بلفظه ولفظه ومجلسه والدخول عليه.
يقول رحمه الله تعالى: آداب القاضي، أي الآداب التي ينبغي أن يكون عليها القاضي حال القضاء. قال: يجب على القاضي أن يعدل بين الخصمين، وهذه الأمور واجبة، فإن لم يفعل ذلك القاضي فإنه يأثم. ولهذا صدر المصنف رحمه الله تعالى ذلك بقوله: يجب، يجب على القاضي أن يعدل بين الخصمين. قال: في ماذا يعدل؟ قال: في لحظه، يعني في نظره، فلا ينظر للأول بنظرة تختلف عن الثاني. وضح لكم؟ ينظر للأول كما ينظر للثاني ولا يفرق في النظرات، لأن العين لا شك أن فيها عبارات تدل على أن هذا المتكلم هل هو مائل إلى هذا أو ليس بمائل. قال: في لحظه ولفظه. لفظه يعني إذا تكلم مع الأول، إذا تكلم مع الأول يكون ككلامه مع الثاني، بحيث لا يتكلم مع الأول بغلظة وجفاء، ويتكلم مع الثاني بأسلوب سلس هادئ. هذا لا شك أنه مخالف ويقع في الإثم، لأن هذا سيدعو إلى أن الأول لا يستطيع أن يتكلم، يقول هو من البداية ضده، أما الثاني سيتكلم بما شاء، أليس كذلك؟ قال: ومجلسه، كذلك في المجلس مع الأول والثاني، فيجلس جلسة تدل على أنه يتكلم مع الأول كما يتكلم مع الثاني، وكذلك يجلس الخصم في مجلس يتساوى الأول والثاني. وضح لكم؟ قال: والدخول عليه، كذلك إذا دخل الأول والثاني يساويهم في الدخول، فإذا حي الأول بتحية الفلانية كذلك لا بد أن يساوي الثاني كما ساوى الأول. وضح لكم؟ هذه آداب يجب على القاضي أن يلاحظها. ما الدليل على ذلك؟ قال:
قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه: أما بعد، فإذا القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فافهم إذا أوحي إليك، فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له، واس بين الناس في وجهك ومجلسك وعدد، ولا يقنع شريك في حجمك.
يقول رحمه الله: كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما: أما بعد، فإن القضاء فريضة محكمة. القضاء فريضة محكمة لا يقدم عليها إلا من كان هو من أهلها، وسنة متبعة، هذا أمر لا بد منه، سنة وطريقة متبعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى بين أصحابه وكذلك بقية الصحابة رضوان الله عليه خلفاء، وولوا من ولوا من أصحابهم على القضاء. قال فافهم إن أدي إليك، يعني إن جاءك الخصم وإن جاءوك في خلاف فافهم، إذا أدوا إليك بالكلام وبالخصومة، فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاد له. صحيح، لا ينفع أن يتكلم الإنسان بحق لا نفاد له، أليس كذلك؟ قال واسي بين الناس في وجهك، المواساة والعدل، يعني اعدل بين الناس في وجهك ومجلسك وعدلك، ولا يطمع شريف في حيفك، لا يطمع شريف صاحب منصب في حيفك، أي في جورك وظلمك على خصمك. وضح لكم؟ فيأتيك لأنه صاحب جاه وصاحب منصب وصاحب مكانة وصاحب مال، ويقول هذا القاضي أنا أدخل عليه من هذا الباب، باب المنصب وباب الجاه، فيحكم لي وإن كان ظلم، وإن كان ظلم، هذا احذر منه. وضح لكم؟ قال نعم، قال ويحرم عليه أخذ الرشوة، وأما الرشوة فهي ظاهرة في التحريم سواء كان القاضي وغير القاضي سيان، كما سيأتي في الأحاديث، الرشوة سواء كانت للقاضي وغير القاضي فيحتحرم الرشوة على الجميع. قال والهدية، عطف الهدية على الرشوة لأن الهدية إلى القاضي كالرشوة، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأنه إذا أخذ الهدية فإنه ينكسر إذا جاءته الخصومة من هذا الذي أهدى إليه، إذا أهدى له هذا الرجل هدية مثلا وقبلها وفرح بها، ثم حصلت خصومة بين هذا الرجل وغيره فجلس في نفس المجلس، سينكسر، ما يستطيع أن يحكم بالعدل. لماذا؟ لأن الهدايا تكسر القلوب، فهنا سيقضي بغير العدل، فالشارع أو يخشى عليه أن يقضي بغير العدل، وهو هذا هو الغالب، إذا تقبل الهدايا من الناس فالشارع قطع عليه هذه الوسيلة التي قد تؤدي إلى محرم، لأن كل وسيلة إلى حرام فهي حرام، فالشارع قال أبدا ما دام هذا القاضي جلس في هذا المنصب لا يأخذ أي هدية ولو كان من كان. لماذا؟ لأن هذه الهدية سبب في عدم القضاء بالعدل، وكل ما كان يؤدي إلى حرام فهو حرام. قال
قال عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعنة الله على الراشي والمرتشي.
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعنة الله على الراشي والمرتشي. الراشي فاعل الرشوة، والمرتشي آخذ الرشوة، لعنهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال لعن الله أو لعنة الله، لعنة الله على الراشي والمرتشي، واللعنة الطرد من رحمة الله جل جلاله، ولهذا ما وجدنا إنسان يتعامل بالرشوة إما من جهة العطاء أو من جهة الأخذ إلا والله وجدناه دائما في هم وغم وفقر، لو أخذ ما أخذ، أليس كذلك؟ ولو كانت معه الأموال، ولكن لو نظرت إليه في حقيقته وجدت أنه يعيش عيشة الفقر، نسأل الله السلام. لماذا؟ لأن الرحمة قد نزعت، لأن الذي أخبر بهذا من؟ الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لعنة الله إما أن يكون دعاء، فالذي يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مصاب بتلك الدعوة نسأل الله السلام، وإما أن يكون من باب الخبر، فإن كان من باب الخبر فيا ويل من أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه ملعون، لأنه سيكون ملعون لا محالة، مطرود من رحمة الله، أليس كذلك؟ وهذا صيغته صيغة دعاء لعنة الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو على من؟ الراشي والمرتشي. إذن الرشوة أمرها عظيم، فما بالك إذا كان قاضي، فهي أعظم وأعظم بالنسبة، فهي أعظم وأعظم بالنسبة له. يقول رحمه الله
قال وعن أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هدايا العمال غلول.
نعم، هدايا العمال غلول. ما معنى غلول؟ أي ظلم وجور. هدايا العمال، العمال الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يذهبون لجبي الزكاة، أي للإتيان بالزكاة، فكان الواحد منهم يأتي ويقول يا رسول الله هذا لكم، يعني هذه أموال الزكاة وهذا لي أهدي إلي. فماذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ ألا جلس في بيت أمه فينظر أيهدى إليه؟ يعني ما أهدي إليه إلا لأجل أن يكثر. كيف؟ لأنه إذا أعطيت له الهدايا بعد ذلك إذا جاء يأخذ الزكاة من الذي أهدى سيقول له لا، هذه الأموال عندي غالية لا تأخذ منها، خذ من تلك الأموال. إذن سيأخذ من الأموال الرديئة ويقع في غش المسلمين. فقطع عليه الشارع هذا الأمر، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هدايا العمال ماذا؟ غلول. فكذلك القاضي من باب أولى وأولى كما بينا في البداية. يقول رحمه الله
يحرم عليه الحكم وهو غضبان.
نعم، يعني يحرم على القاضي أن يحكم حال كونه غضبان. لماذا؟ قال العلماء لأنه إذا حكم حال كونه غضبان يريد أن يتخلص، وهو يكون مشوش الفكر ولن يحكم بالعدل. لماذا؟ لأن الإنسان في حالة الغضب لا يعرف ماذا يفعل ولا يعرف ماذا يقول، وقد تخرج منه كلمات هو لا يدري بها، أليس كذلك؟ فما بالك إذا قاضي كان يحكم بين خصمين وكان هو في شدة الغضب، ماذا تنتظر؟ كيف سيحكم؟ غضبان. يريد أن يحكم على أي أحد، ربما إذا تكلم هذا الخصم المظلوم بكلمة بمجرد غضبه الذي معه قد يشتد على هذا المظلوم، على هذا المظلوم، فيحكم عليه بماذا؟ بالجور، أليس كذلك؟ فالشارع منع من أن يحكم القاضي حال كونه غضبا. وسنبين إن شاء الله هل هذا الحكم فقط في الغضب أو أنه يلحق به ما كان في حكمه، هذا سنبين. ما الدليل على أن القاضي لا يجوز له أن يحكم وهو غضبان؟ العقل السليم والقياس الصحيح يقتضي ذلك، لكن قد جاء النص الدال على ذلك. بينت لكم في البداية الآن أنه إذا حكم وهو غضبان الغالب أنه لم يحكم بماذا؟ بالعدل. قال
ابن أبي بكرة قال كتب أبو بكرة إلى ابنه وكان بسجستان قال بأن لا تقضي بين الليل وأنت غضبان، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يقضين الحكم بين الليل وهو غضبان.
نعم، يقول فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول، هذا هو الشاهد، لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. وهذا نهي من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أليس كذلك؟ ومؤكد بالنون، هنا قال لا يقضين، واضح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بين بأنه لا يجوز القضاء في حال ماذا؟ القضب. قال لا يقضين حكم بين اثنين وهو قضبان. وهنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم نص على ماذا؟ نص على القضب. وألحق العلماء رحمهم الله تعالى بالغضب ماذا؟ كل ما يمنع القاضي من حسن القضاء، أو من حسن النظر، من حسن النظر في ماذا؟ في القضية. فكل ما يشوش فكر القاضي من جوع شديد أو برد شديد أو شبع مفرط أو هم مزعج أو برد شديد أو حر شديد، قالوا كل هذا يمنع من أن يقضي القاضي حال كونه مشوش الفكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا يقضي القاضي أو منع من أن يقضي القاضي حال القضب، ليست العلة هي القضب، العلة أن الغضب فيه تشويش الفكر، فإذا تشوش فكره لن يقضي ولن ينظر في القضية بالشكل الصحيح. إذن العلة ما هي؟ تشويش الفكر. فإذا كانت العلة هي تشويش الفكر، إذن كل ما يشوش فكر القاضي فيحرم على القاضي أن يحكم في تلك الحالة. تخيل أن القاضي حاقم أو حاقد، خلاص يريد الآن أن يذهب ليقضي حاجته ومتأزم والقضية أمامه، ماذا سيفعل؟ هل سينظر فيها النظر الصحيح؟ أبدا لن ينظر فيها النظر الصحيح، لأنه يريد أن يتخلص، يريد أن ينصرف، أليس كذلك؟ فسيستعجل في الحكم ثم يقضي دون أن ينظر في القضية، دون أن ينظر في القضية. ولهذا منع الشارع من أن يقضي القاضي وهو مشوش الفكر، سواء كان هذا التشويش بغضب كما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أو بجوع شديد أو عطش شديد أو كل ما يؤدي إلى تشويش الفكر. قد يقول قال الحديث نص على الغضب، فما الذي جعلكم حملتموه على الأمور الأخرى؟ قلنا العلة ليست هي علة الغضب، العلة هي كما قال العلماء تشويش الفكر، بدليل أن القاضي لو كان غضبان غضب يسير لم يشوش فكره يقضي أو لا يقضي؟ يجوز له أن يقضي بلا خلاف. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو غضبان، ويشمل كل غضب سواء كان شديد أو كان لا يؤثر على فكره. إذن العلة ليست الغضب، العلة الغضب الذي يشوش الفكر. إذن العلة أين؟ تشويش الفكر. فكل ما كان يشوش الفكر من الجوع الشديد، أما الجوع الخفيف هذا لا يضر، أو العطش الشديد أو البرد الشديد، فإن هذا يمنع القاضي من ماذا؟ من القضاء. وضح لكم؟ قال انتبه، يقول المصنف رحمه الله تعالى قضاء الحاكم لا يغير من الحق شيئا. ما معنى هذا؟ يعني القاضي إذا حكم لإنسان لا يعني أن حكمه ذلك يجعل الحلال حرام والحرام حلال. كيف؟ قد يحكم القاضي باجتهاده حسب ما رأى في القضية، فيحكم للظالم بهذا الشيء ويحكم على المظلوم، فيقول هذه الأموال أو هذه الأرض لك أنت يا زيد، حسب ما أدى إليه اجتهاده، وهو اجتهد وحاول أن يصيب ووصل اجتهاده إلى هذا الحد، فقال بعد بحث وبحث هذه القضية أنت الأرض لك، لأن ذاك ليس معه مثلا شاهد أو إلى آخره. فهذا الحكم أيها الظالم يا من أخذ الأرض، اعلم أن هذه الأرض لا تصير لك حلالا بحكم القاضي، بل هي حرام عليك، لا يغير من حكم الله شيء. وضح لكم؟ لا يغير حكم القاضي حكم الأصل، وهو أنه إذا كنت ظالم وتعلم من نفسك أنك ظالم واقتطعت هذه الأرض أو اقتطعت هذا المال أو اقتطعت هذا الحق بغير وجه حق، فاعلم أنك يوم القيامة ستحاسب عليه وستعاقب عليه، ولا تظن أنه لما حكم لك القاضي صار لك حلالا، أبدا أبدا ما يصير حلالا، والمظلوم سيأخذ حقه. وضح لكم؟ قال الدليل على ذلك،
من قضي له بحق أخيه فما كله فإن قضى الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع خصومة لباب أخيه وخرج إليه وقال إنما أنا بشر وإنما يأتيني خصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، وأحسب أنه صادق وأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليقضها أو ليتركها.
عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع خصومة بالباب بباب حجرته، فخرج إليهم فقال إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق، يعني أبلغ في الكلام وفي الحجة وهو كاذب. قال لعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق، يعني أظن أنه صادق لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، أليس كذلك؟ قال فأقضي له بذلك، يعني أقضي له بذلك الذي يريد وهو كاذب. فما هو نصيبه يا رسول الله؟ قال فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار فليأخذها أو ليتركها. إذا قضيت بأمر هو أخذه بغير وجه حق فإنما هي قطعة من نار يوم القيامة يتعذب فيها، يجد فيها العذاب الأليم، فليأخذ هذه القطعة في الدنيا أو هذا المال في الدنيا الذي سينهري به يوم القيامة ويحترق به، أو ليتركه في الدنيا حتى يترك هناك يوم القيامة ولا يدخل تلك القطعة التي هي من نار، نسأل الله السلامة. إذن هذا وعيد شديد من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا لما انتشر العدل بين الصحابة وطبقوا حكم الله على أنفسهم استراحوا لما علموا هذه الأحاديث وتعلموا ونشروا العلم وأخذوا العلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ارتدعوا وخافوا، فلا تجد في زمنهم رضوان الله عليهم إلا العدل إلا الصدق إلا الأمانة. ولهذا لما ولى أبو بكر رضي الله عنه عمر على القضاء جاء عمر بعد سنة كاملة إلى أبي بكر فقال له يا أمير المؤمنين وليتني سنة كاملة على القضاء ما جاءني أحد يختصم إليه. تخيل سنة كاملة قاضي ما يأتي أحد، لا خصومة لا مشاكل لا إشكالات، أمة مرتاحة، كل منهما إذا وجد من نفسه أنه ظلم أخيه مباشرة يأتي إليه يقول يا أخي لقد ظلمتك هذا حقك حتى لا تأتيني القطعة من النار يوم القيامة. طبقوا حكم الله على أنفسهم، ما احتاجوا إلى قضاء ولا إلى غيرهم. لماذا؟ لأنهم هم أنفسهم قرأوا أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعملوا بما فيها وبادروا إلى العمل بها. أما لما عشنا في بعد ومعزل عن الكتاب والسنة وعن فهم سلف الأمة وعن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة ما نحتاج إلى قاضي واحد فقط ولا إلى اثنين ولا نحتاج إلى مئات القضاة، لماذا؟ الظلم، الجور، ال إلى آخره، أليس كذلك؟ لكن تخيل لو أن هذا المجتمع يسير كما سار الصحابة، هل ستجد ما تجد في هذا الزمان؟ لا والله. ولهذا تعلم بذلك أن الله جل جلاله اختار لنبيه خير البشر بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليكونوا رفقة وصحبة له عليه الصلاة والسلام، أليس كذلك؟ أقول مسألة، إذا رفعت للقاضي، إذا رفعت إلى القاضي قضية قد قضى بها آخر، فظهر خطأه، أي خطأ القاضي الأول، القاضي الأول اجتهد فأخطأ، أو خطأ نفسه في قضية عنده، واضح لكم؟ يعني إما أن يظهر الخطأ لقاضي آخر قد حكم به أو حكم بهذه القضية القاضي الأول، وإما أن القاضي نفسه يظهر له الخطأ في قضية قد حكم بها. نقول هذه المسألة لا تخلو من مما سيأتي، واضح لكم؟ فإن كان الخطأ لمخالفة نص من كتاب أو سنة أو إجماع، نقض حكمه، يعني القاضي الثاني ينقض حكم الأول أو نفسه القاضي ينقض حكمه الأول، مثل يعني قاضي جاء وحكم في قضية من القضايا في ميراث أو في غيره بأن أعطى أبناء الميت المرأة نفس الذكر مثلا، الأصل أن الذكر مثل حظ الأنثيين، قل لا شك أن هذا باطل ويجب أن يرجع إن كان هو أو حكم القاضي الأول هو عليه أن يرجع التقسيم الصحيح. لماذا؟ لأن هذا مخالف لنص الكتاب، ذكر مثل حظ الأنثيين، أليس كذلك؟ وهو مذهب الإمام أحمد، وبه قال طائفة من أهل العلم. لماذا؟ لأنه لا اجتهاد مع وجود النص، أقول اجتهاده أصلا باطل. لماذا؟ لأن النص موجود، هذه المسألة حكم فيها رب العزة جل جلاله، حكم النبي صلى الله عليه وسلم نفس المسألة محكوم فيها من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الله جل جلاله، فلماذا تجتهد؟ الاجتهاد إذا ما وجد النص، إذن لا عبرة باجتهاده. فإذا اجتهد وخالف النص فهو مفرط، إذا اجتهد وخالف النص فهو مفرط، فوجب نقض حكمه، وكذلك الإجماع، يعني إذا خالف إجماع المسلمين، وضح لكم؟ لا عبرة بخلافه، لأن خلافه هذا ساق لا اجتهاد في مقابل الإجماع. أما إذا تغير اجتهاده في قضية من غير أن يخالف نصا ولا إجماعا، من غير أن يخالف نص ولا إجماع، أو خالف اجتهاده في اجتهاد من قبله لم ينقض الحكم السابق، أو لم ينقض هو القاضي هذا الحكم السابق، ولا ينقض حكم القاضي الآخر. يعني جاءت قضية حكم فيها القاضي الأول باجتهاده، القاضي الثاني اجتهد فخالف القاضي الأول في الاجتهاد، لا يجوز له أن ينقض الحكم الأول الذي هو للقاضي الأول، يبقى كما هو، لكن إذا جاءت نفس المسألة يحكم بها
لاجتهاده. أما الحكم الأول الذي مضى خلاص مضى وانقضى وذهب كما هو، ما يقول لا تعالوا نعيد مرة أخرى حتى نقضي بينكم، يقول لا، ذاك قضى بينهم القاضي الأول وكل أخذ ما له وانتهت المسألة. أنت لما تأتيك نفس القضية وضح لكم واجتهادك يخالف القاضي الأول، اقضي باجتهادك. أما ما تنقض القضية الأولى، تقول والله نحن ننقض قضية القاضي الأول، لا ما تنقضها، ذاك باجتهاده كل أخذ ما له انتهت المسألة. أنت الآن أتتك نفس المسألة من أناس أخر، اجتهادك يوجب عليك أن لا تقضي بنفس القضاء الأول، اجتهادك مختلف، نقول اقضي باجتهادك. وضح لكم؟ هذا الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد الأول. أو هو نفسه القاضي قضى في المسألة الأولى بشيء ووزع هذه الأموال بين الناس، ثم جاءته نفس المسألة من أناس أخر، اجتهاده تغير، نقول اقضي باجتهادك الحالي والذي مضى مضى، الاجتهاد لا ينقض، أو الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد الأول. وضح لكم؟ أقول لأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على ذلك، أجمع على ذلك الصحابة أن الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد الأول، كما قال ابن قدامة فإن أبا بكر رضي الله عنه حكم في مسائل باجتهاده وخالفه عمر رضي الله عنه. كل هذه مسائل اجتهادية تقبل النقاش، أليس كذلك؟ ما قال والله احنا حكم أبي بكر، تعالوا يا من حكم بينكم أبو بكر ننقض الاجتهاد الذي حكم به، لا، الذي مضى مضى، المسألة جاءت بعينها حكم باجتهاده هو. وضح لكم؟ وهكذا قلنا رضي الله، وخالفه عمر رضي الله عنهم ولم ينقض أحكامه، وعلي رضي الله عنه خالف عمر في اجتهاده ولم ينقض أحكامه، بل هذا يثبت عن الصحابي الواحد، ليس كذلك؟ بل هذا يثبت عن الصحابي الواحد ولا ينقض حكمه القديم الذي كان باجتهاده. هذا ثبت عن عمر، قضى في مسألة من المسائل فيما يتعلق بالفرائض، ثم جاءته بعد سنة أو سنتين نفس المسألة فقضى بها بغير القضاء الأول، بغير القضاء الأول، إذا نقض اجتهاده الأول. نعم، جاءه أولئك الأقوام قالوا أنت يا أمير المؤمنين حكمت لنا في نفس القضية بكذا وكذا وكذا، وهؤلاء حكمت لهم بكذا وكذا وكذا، قال ذاك كان اجتهادنا